بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى بيان المبحث الثالث وهو نظم وترتيب الأقوال الخطابية، ما على الخطيب أن يقوم بتنظيمه وترتيبه في أثناء عرض الاستدلال الخطابي. قال المصنف: كل كلام يشتمل على إيضاح مطلوب خطابيا كان أو غير خطابي لابد أن يتألف من جزئين أساسيين. كل كلام يريد من خلال المتكلم يوضح مطلوبه، سواء كان هو في مقام الخطابة يعني العرض الاستدلالي أمام الجمهور، أو في مكان وقول وكلام غير خطابي، لا مثل الكاتب اللي يكتب، هو في الحقيقة جاي يستعرض كلام. هذا لابد أن يتألف من جزئين أساسيين، وهما أولا الدعوة، واثنين الدليل عليها. أنت بالعرض مالك الكلامي والمقولي أو الكتابي راح أول مرة تعرض دعوة، يعني مطلب، فكر، مبدأ، ثم تستدل عليه لغرض الإقناع. والنظم الطبيعي يعني النظام الطبيعي اللي من المفروض أن المتكلم يسير عليه يقتضي تقديم الدعوة، لأن أنت لابد توضح مطلوبك ثم تستدل عليه، لأن أحياناً قد يكون الاستدلال قبل إيضاح المطلوب غير واضح لدى الجمهور. ثم بعد ذلك تقيم الدليل عليه. نعم المصنف قال وقد في موارد قليلة، لأن قد تفيد التقليل، قد تقتضي مصلحة الإقناع العكس، يعني لابد تقدم الدليل على الدعوة، وهذا أمر يرجع تقديره إلى نفس المتكلم. طبعا كيف ذلك؟ أحيانا يكون تقديم الدليل قبل الدعوة هو يقتضي المصلحة. نعطيكم أمثلة له، كما إذا كان الإقناع يقتضي الاستدراج للجمهور، فأنت إذا تريد تستدرج للجمهور مرة والإقناع يتطلب أول مرة تقيم الدليل ثم تظهر الدعوة، لأن هم قبل قليل أيدوا الدليل ووافقوا عليه واطمئنوا إليه، والآن من تعرض الدعوة مالتك يكون أثبت للإقناع عندهم. ومن هذا مورد. مورد ثاني يكون بتقديم الدليل على الدعوة راجع إلى مصلحة وتقدير نفس المتكلم، إذا كانت تهيئة نفوس السامع وإعدادها تقتضي بيان الدليل لكي يرسخ المطلوب عنده. أحيانا حتى المستمع مثل المخاطبين أو الجمهور تريد أنت تهيئهم تخلي إعداد عندهم حتى يرسخ المطلوب في ذهنهم ثم تذكر الدعوة مالتك. هذا أيضا من الموارد اللي يقتضي أيضا مصلحة الإقناع تقديم الدليل على الدعوة. لكن كما قلنا النظام الطبيعي أنك تقدم الدعوة وتوضحها ثم تستدل عليها. أما الأقوال الخطابية فالمناسب لها على الأغلب يعني على الأكثر وليس دائما بالإضافة إلى ذينيك الجزئين الأساسيين، يعني الدعوة يقصد والدليل، إضافة للدعوة والدليل الأقوال الخطابية المناسب بها على الأغلب أن تشتمل على ثلاثة أمور أخرى يعني غير الدعوة والدليل. إضافة للدعوة والدليل كنت تشتمل على ثلاثة أمور، وهي أولا التصدير، ثانيا اقتصاص، ثالثا خاتمة. التصدير يعني الابتداء، الاقتصاص يعني عرض دليلك وثم التخلص منه، وخاتمة يعني الإنهاء. تصدير اقتصاص خاتمة يعني ابتداء عرض للدليل والتخلص منه ثم الإنهاء، تنهي كلامك. ونحن نبينها بالاختصار. طبعا هذه الأمور كما قلنا ما تقتصر فقط على الأقوال الخطابية، تتعداها حتى للأقوال الغير خطابية. لهذا المصنف قال مطلوبا خطابيا أو غير خطابي، يعني مثل الأشخاص اللي يذكر بعض الأقوال الكتابية أو الشعرية، نفس مثل الكاتب، الشاعر، الإعلامي، هذا لابد أن يراعي هذه الأشياء أيضا في مواضع كلامه، يبتدئ ثم يعرض ثم ينهي، ابتداء عرض وتخلص ثم إنهاء. أولا التصدير، وهو ما يوضع أمام الكلام ومقدمة له. أحيانا مثلا بعض الكتب إذا ملاحظيها أخوتي أول ما نفتح أكو مقدمة، ومرات يكتبون تصدير، هو التصدير نفس المقدمة، يعني عرض استدلال، عرض ماذا، استهلال يسموه، يعني تهيئة مقدمة تكون بمنزلة الإشارة والإيذان بالغرض المقصود للخطيب. طبعا لماذا الخطيب المفروض اولا يبدا بكلامه بتصدير بمقدمه حتى يهيئ نفوس المستمعين لقبول قوله؟ ما يحسن من الخطيب انه يباغت المخاطبين ويفاجئهم بالغرض المقصود قبل ان يقدم لهم ذلك. لابد من تقديم مقدمه بها اشاره للموضوع، بها توطئه. احيانا بعض الكتب يكتبون تصدير، توطئه، مقدمه، ثم بعد ذلك يعرضون الموضوع. والفائده منه اعداد المستمعين وتهيئتهم الى التوجه نحو الغرض، الغرض اللي هو عرض الاستدلال اللي هو يريد يعرضه لغرض الاقناع. وهو يشبه تنحنح المؤذن قبل الشروع. احيانا احنا ملاحظين من نحضر بالمسجد كمصلين، المؤذن من يتقرب من الميكروفون او السماعه قبل لا يؤذن يقول هذا شنو هذا التنحنح اللي يقول المؤذن؟ يعني يريد ينبه السامعين انه راح دخل وقت الاذان، راح الان نرفع الاذان. هذا يعتبر مثل التوطئه، مثل التقديم، مثل المقدمه، مثل التصدير. وترنم المغني في ابتداء الغناء، بعض المغنيين قبل لا يبدا يغني يرجع بالصوت، ينغم به قبل لا يبدا يباشر بغنائه. هذا طبعا شنو فائته؟ اما الفات السامعين انه راح ابدا اغني او ماذا، يمرن نفسه ابتداء على الدخول بالغناء. وكذلك كل امر ذي بال، طبعا المصنف هاي الامثله جابها من باب التشبيه، من باب التقريب. وكذلك كل امر ذي بال يراد منه لفت الانظار اليه ينبغي تصديره بشيء مؤذن به، يعني مشعر به. وهذا طبعا اكد عليه اهل البديع في من علماء البلاغة، أكدوا على جودة الابتداء وحسنه، لأن هذا إلى دور كبير في إقناع السامع أو صد عن شيء يريد من خلاله القائل إبعاده عنه. والأحسن في الخطابة أن يكون التصدير مشعرا بالمقصود ملوحا به، يعني يكون التصدير والمقدمة والتوطئة اللي يذكرها الخطيب مقدمة لعرضه، مشعرة بمقصوده، مهيئة للدخول به، ملوحة له. هاي شوف الإشارة، التلويح، هاي معنات الإشارة إلى من بعيد، التلويح إليه، لأنه إنما يؤتى به لفائدة تهيئة المستمعين لتقبل الغرض المقصود. أحيانا علماء البلاغة يسموها براعة الاستهلال، يعني هذا الابتداء إذا أنت تبدي بداية مشجعة لغرض مقصودك يسموها براعة الاستهلال. الاستهلال يعني الابتداء. أول ما بديت أنت اشتملت المقدمة ماتك على ألفاظ إلها مساس بالغرض المقصود، نعم، يسموها براعة الاستهلال، نعم. ولأجل هذا راح المصنف يعطينا مثال للخطابة الحسينية، يقول لأجل هذا نرى أنه بعض خطباء المنبر الحسيني يبدأون خطاباتهم بالصلاة على الحسين والتظلم له، من يقولون صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وينغموها ويمدوها. هذا شنو؟ هاي الصلاة على الحسين والتظلم له، هذا عرض للدخول بالمقصود اللي هو بيان الخطاب الحسينية. ويفتتح الكتاب رسائلهم بالبسملة ونحوها، يقولون باسمك اللهم، باسمه تعالى، أو بالسلام مثلا، أو الشوق إلى المرسل إليه، بعد مثل يقولون بعد الشوق إليكم نكتب لكم من بعد. هذا يسمو تصدير، توطئة، وبما قد يشعر بالمراد كما هو المألوف عند أصحاب الرسائل في العصور المتقدمة، اللي مثلا يلاحظ بعض الرسائل مال الهمداني أو بديع الزمان، ذول ابن الأدباء عندهم بعض الرسائل بهاي التوطئة، يقولون بعد الحنان إليكم والشوق وبعد الديار بيننا بعد فراقكم، ثم بعدين يعرضون مالهم. هذا يسموه توطئة. ولكن ينبغي للخطيب أو الكاتب إذا رأى أن التصدير مما لا بد منه أن يلاحظ فيه أمرين. إذا الخطيب أو الكاتب، الخطيب نقصد به القول الخطابي اللفظي، والكاتب نقصد به غير الخطابي. إذا رأى أنه يحتاج للتصدير، للمقدمة، للتوطئة، راد يذكر ألفاظ إلها مساس بغرض المقصود، لا مانع يذكر تصدير، بس يلاحظ بأمرين. أولا أن لا يفتتح خطابه بما ينفر المخاطبين، ينفر يعني يبعد، أو يثير سخطهم يعني يوقظ الغضب عندهم، كأن يأتي مثلا بما يشعر بالتشاؤم في موضع التهنئة والفرح والسرور. يعني هو يريد يتكلم بموضوع بفرح بتهنئة بسرور ويجيب ألفاظ تدل على التشاؤم. نذكر لكم مثال، مثلا كأن يقول موعد أحبابك بالفرقة غدا، يعني أنت شنو جاي، ماذا هو موضع فرح موضع سرور وأنت جاي تبشر بالفرقة أنك تفقد أحبابك، أو مثلا موضع هو موضع حزن أو تعزية ويقول بشرى. كلمة بشرى ما يصلح استعمالها بموارد العزاء والحزن، بشرى يعني تهنئة، نعم، فهذا ما يصلح. إذن ما يصلح يجيب ألفاظ تشعر بالتشاؤم مثلا بالفرقة أو عدم البشرى وهو موضع تهنئة وفرح وسرور، أو ما يشعر بالسرور في موضع التعزية والحزن. حتى مثل الخطيب الحسيني في مجالس العزاء ما يحسن يجيب ألفاظ أو نكتة أو طرفة، لأن هذا الموضع مو موضع ضحك، هذا موضع ألم، موضع مصيبة. أو يعبر بما يشعر بتعاظمه على المخاطبين، مثل يتعالي عليهم، يقول هذا التعالي أو التعاظم على المخاطبين هذا يثير غضب منه، غضب الجمهور ما يقبلوك. لهذا طبعا هذا المصنف كله يذكره من باب تطبيق للحكمة الرائجة المعروفة، لكل مقام مقال، هذا يعني لكل مناسبة قول يناسبها. ثانيا أن يحاول الاختصار جهد الإمكان، لأن ترى هذا التصدير أو المقدمة والتوطئة الغرض منه فقط أنك تحسن الابتداء، جودة الابتداء لتهيئة وتهيئة المستمعين. فما يصح يطول، مو مثلا مقدمة هي مقدمة كتاب مثلا 10 ورقات، أو مثلا مقدمة خطيب يتكلم نصف ساعة بالمقدمة، هذا ما يحسن. لماذا؟ بشرط أن يورده بعبارات مفهمة متينة. إحنا بالوقت اللي نطالب الخطيب يختصر بالمقدمة والتوطئة جهد الإمكان، بس من نريد أن يورد عبارات مختصرة مخلة غير مفهمة، لا، نريدك تورد عبارات مفهمة متينة تحصل الغرض وتوصل المعنى، لكن في نفس الوقت هي مختصرة ليست مطولة جهد الإمكان. فإن الإطالة في التصدير يضجر المخاطبين، يعني إذا الخطيب نصف ساعة بس يصدر الموضوع ويقدم، طبعا العرض والاستدلال إيش قد راح يأخذ من وقت المستمعين المخاطبين، راح يشعرون بالملل والضجر. نعم، نعم، للغرض من التصدير هو إعداد السامعين وتهيئتهم حتى يتوجهون للعرض ماله. إذا الخطيب أطال وتمادى وسوف، هذا طبعا شنو راح يستنفذ نشاطهم الذهني من خلال الالتفات إلى تصدير الطويل، يعني كل جهدهم راح يبذلوا بس الالتفات للمقدمة، وبعض الجمهور ورا نصف ساعة يتعب بعد حتى ما يستقبل من عندك. نعم، لا يبقى لديهم ما يعينهم على الاستمرار للتوجه إليه، وهذا لعل حتى بعض الجمهور والمخاطبين يترك الخطبة ويخرج، يعني يقول لحد الآن بعد ما فهمت شي يريد الخطيب، صار له نصف ساعة يتكلم، فراح يخرج يتوجه ويتوقع إذا طال الكلام أنه يخرج من الخطابة، وبالتالي الخطيب ما راح يحصل على غرضه. فالإطالة في التصدير يضجر المخاطبين فينتقض عليه الغرض قبل الوصول إلى مطلوبه، بقدر يقنعهم بهاي الطريقة، إلا إذا كان استدراجهم لهم يتوقف على الإطالة، كما لو أراد أن يضم خصما أو فعلا أو يثني على نفسه أو رأيه. بعض الموارد بالتصدير المصنف يستثنيها، يقول الاستدراج يتوقف على الإطالة، إذا أريد استدرجهم وقربهم لازم أطول معهم بالتصدير، يريد يثني على فعل شخص فيطول لغرض إقناعهم، يريد يبين بطولته أو صموده أو صبر شخص، أو يريد يتكلم عن جهاد جماعة كيف أنهم تحملوا السجن التعذيب، أنهم ما أقروا للأنظمة الظالمة، هذا نعم، هذا المصنف يقول إذا كان الاستدراج يتوقف على الإطالة لا بأس به. وعلى كل حال سواء قلنا أنه ينبغي له أن يختصر قدر الإمكان أو يطول حسب استدراجه، على كل حال إن التصدير بالكلام المكرر المألوف، يعني إذا جبت تصدير ومقدمة بها كلام متكرر ومألوف معروف عند الجمهور، أو إطالته بالكلام الفارغ، يعني طول كلام ما بمعنى لمقصوده، من أشنع ما يصنعه بعض الخطباء. لهذا بعض الخطباء مثلا أنت من تبدي تستمع إليه تشوف ما عنده مطلب جدي، مثل الخطيب اللي صاعد يلقي خطبة ما مهيئ وما محضر لها، نشوفه يجمع من هنا وهناك ويذكر قصص وروايات وحكايات وما نعرف شنو مقصوده، شنو مطلبه، شنو موضوع الأساس، خصوصا الخطيب اللي ما مهيئ مجلس. نعم، إنما ماذا يلقي؟ مجلس ارتجالي حسب معلوماته، هذا شوفه يطول كلام، يكرره، يذكر كلام فارغ ما إلى معنى ومقصد، هذا من أشنع ما يصنعه بعض الخطباء، وكذا الكتاب. نعم، وهو على العجز أكثر منه دليلا على المقدرة، يعني هذا يدل على أنه هذا الخطيب عاجز أكثر مما أنه هو قادر. نعم، كما أن الأفضل في الاعتذار أن يترك التصدير أصلا، لأنه قد يثير الظن بأنه يريد التعلل والتهرب من الجواب والدفاع في الموارد. إحنا طبعا سابقا قدمنا أنه أكو موارد يكون بها الخطيب يقدم اعتذار أو استغفار حتى يكون الاعتذار آكد وأوقع في نفوس السامعين، لابد من الدخول فيه بلا مقدمات، لا يذكر له تصدير أو مقدمة، وهو يشعر المعتذر إليه بصدق المعتذر وإخلاصه، لأن إذا مباشرة دخل راد يبرر فعل أو يعتذر منه، هذا يشعر بصدقه وإخلاصه أو اقتناع بخطأه إذا الذي قدم الاعتذار له، بخلاف ما لو راح يقدم المقدمات ويشرح الملابسات الخطأ، هذا يشعر المعتذر إليه بعدم قناعته بالاعتذار، وإنما يفعل ذلك لأسباب قد تكون مشكوكة أو مريبة، منها أنه يريد يتهرب من الجواب أو الدفاع عنه. الثاني الاختصاص، وهو ما يذكر بيانا على التصديق بالمطلوب، يعني الآن الخطيب راح يستعرض الاستدلال ماله، الاختصاص يعني عرض الدليل، بيان التصديق وبيان ذكر المطلوب، ويشرح له وشارحا له بقصة صغيرة تؤيده، من تذكر المطلب أو المبدأ أو المعنى والفكر اللي أنت جاي تطرحه لابد تأيده، هذا المؤيد جدا مهم للخطيب، يؤيد بالآيات المباركة، بالأحاديث الشريفة، بأقوال العلماء، بالقصص والحكايات، لابد يأتي بقصة صغيرة تؤيد مطلبه، فإن القصة من أروع ما يعين على الإقناع. لهذا نرى أن القرآن الكريم كثير من يذكر مطلب الإيمان، الكفر، دائما بمن يؤيده بقصة، يذكر فرعون وموسى والإيمان، أو يذكر الأقوام الأخرى، هذا شنو السبب استعمال القصة في القرآن الكريم؟ تأييد للمعنى اللي يريد ذكره. فنفس الكلام بالنسبة للخطيب، يحتاج قصة قصيرة تأييد معناه والفكر اللي يذكره، فإن القصة من أروع ما يعين على الإقناع ويقرب الغرض إلى الأذهان، وخصوصا أنه الجمهور يشوق إلى سماع القصة أو معرفة تفاصيل حكايتها، وكأنها من أقوى الأدلة عليه، لا سيما عند العامة، العامة أقوى دليل تذكر له تأيده بقصة واقعية وقعت، المعنى بسرعة يصل إليه. سوف نذكر لكم مكم مثال لذلك، نذكر مثال تطبيقي لذلك. مثلا لو كان عندنا خطيب يريد يحظ الناس ويدفعهم على بر الوالدين وعدم التنفر من وجودهم حتى على الرغم من كبر سنهم، فيريدهم يقنعهم بأنه الإنسان لابد يعامل والديه معاملة حسنة ويعامله بمعاملة حسنة، لأن إذا ما عمل بمعاملة حسنة راح أبنائه يعاملوا بنفس معاملة الإساءة. عند هذا المطلب، هذا الغرض، هذا إذا أنت ذكرته الخطيب ذكر للجمهور يقولهم عامل والديكم بالحسنى، ترى إذا أنتم تكبرون أولادكم يعاملوكم بغير الحسنى، إذا ذكر هكذا مطلب قد ما يقتنع بالجمهور، بس إذا أيد بقصة رح يكون قريب إلى نفوسهم، ويذكر لهم قصة على ذلك، يقول لهم مثلا يروى أنه رجل حمل والده العجوز في سلة وأراد أن يضعه في أحد المساجد، وشنو السبب؟ بعد أن ألحت زوجته منه أنها لا تتحمله، فهذا الشخص وضع أبوه العجوز بسلة بسبب إلحاح زوجته وخرجه، يريد وين يوديه؟ إلى دور العجزة. فأثناء خروجه بالطريق إذ بولده يصيح به مستوقفا، مستوقف والده سائلا إلى يا أبي إلى أين تأخذ جدي؟ فالأب انحرج. شي قال للابنة؟ قال الأب سوف أخذه يا بني إلى المسجد. قال له الولد ولماذا يا أبي؟ قال لما إلى المسجد يا أبي؟ فأجاب الأب هناك أناس خير مني ومنك سيعتنون به أكثر مني. فقال الابن، الابن إيش قال له؟ قال له بعد أن تترك جدي في المسجد أعد السلة معك يا أبي، جيب السلة وياك. فسأله الأب بدهشة وماذا تريد بالسلة يا ولدي؟ فأجابه الولد لكي أحملك بها إذا صرت عجوزا وآتي بك إلى المسجد لكي يعتني بك هؤلاء الناس. يعني شوف الابن شي يقول له، رجع السلة وياك حتى من تكبر وتصير عجوز أنا أفعل مثل فعله. هاي القصة مؤثرة بالجمهور. نعم، هذا كمثال تطبيقي. هاي القصة مؤثرة بالجمهور، توصل يا مطلب، مطلب حظ الناس على بر الوالدين وعدم التنفر من وجودهما. نعم، فلهذا قال وأصبحت القصة في العصور الأخيرة أدبا وفنا قائما برأسه. الآن إحنا عندنا من الفنون الأدبية القصة، يستعين بها دعاة الأفكار الحديثة. يعني حتى السياسيين الإصلاحيين يجيبون قصص في مؤلفاتهم لتلقين العامة وإقناعهم. وإحنا أيضا أكدنا أن القرآن الكريم استعملها في مواضع عديدة لغرض العبرة، التفكر، التأمل، يريد يغرس بعض الأفكار من الإيمان، تجنب الكفر، ترسيخ المبادئ، استئصال بعض الأفكار والمبادئ المنحرفة اللي كانت موجودة عند أقوام آخرين. هذه القرآن هو يستعمل بها القصص، وكانت قصصه بحق من أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، مو تمام كما يعبر القرآن، وإن كانت من صنع الخيال. مو بالضرورة ترى القصة تكون واقعية، لهذا احنا نشوف حتى الخطباء يجيبون قصص من حكايات خيالية كليلة ودمنة مثلا وألف ليلة وليلة. الغرض مو بالقصة أنها واقعية، الغرض بالحكمة الموجودة بها، هو هذا الغرض. والسر أن في طبيعة الإنسان، الإنسان شهوة الاستماع، يعني تلذذ الاستماع. الإنسان يتلذذ من يستمع قصة، يريد يشوفها كيف بدت وين انتهت وشنو الحكمة والمبدأ اللي انذكر بها القصة. نعم، فيتلذذ بها، وذلك لإشباع غريزة حب الاطلاع، يريد يطلع على مجريات القصة وشنو الفائدة وين تنتهي أو لغير ذلك. لهذا أنتم مطلعين أخوتي مثلا بالقصة تبدأ بالمستهل وتصل إلى الحبكة، ثم تأتي بمن؟ بالانفراج والنهاية والتخلص. هاي في فن القصة وقد يعتبرها شاهدا ودليلا باعتبارها تجربة ناجحة. لهذا السامع يزيد تلذذ للقصة كلما كانت تحوي على أحداث متشابكة، يعبرون عنها في فن الأدب الحبكة، تكون مثلا بيها أجزاء تفاصيل بعدين القصة تنتهي يصير بيها تخلص. والخطيب نفس الكلام، إذا يحاول يأتي بهذه القصص اللي معتمدة على تجارب يبين شرحها وتفصيلها ونهايتها وتخلصها، ثم يبين الثمرة والحكمة من والفائدة من ذكرها. ثم الخطيب أو الكتاب بعد الاقتصاص، يعني بعد ما يعرض استدلاله ينبغي أن يشرع في بيان ما يريد الإقناع الجمهور به. يعني هو من يعرض استدلاله يريد لازم يأشر، يقول أنا هذا المعنى أريده، هذا البيان اللي ماذا عرضت الاستدلال إليه، مو يذكر الاقتصاص والعرض ويروح للتخلص والنهاية والجمهور ما فاهم هو شي يريد من عده، هذا ما يصح. لازم يبين ما يريد من إقناع الجمهور إليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الثالث وهو الخاتمة، يعني الانتهاء، يأتي بملخص ما سبق من الكلام فيه، يقول الخلاصة. بعض الخطباء يقول خلم لي مجلسنا خلينا نشوف الثمرة شنو اللي حصلناها، الخاتمة، بيت الدعاء، هكذا يعبرون، يعني النهاية راح نوصل لها. يجيب ملخص ما سبق فيه ويلخص الموضوع والمطالب اللي يريد يطلبها من الجمهور بما يؤذن بوداع المخاطبين من دعاء وتحية ونحوها، أو أحيانا شعر، حكمة، حسب ما هو مألوف. يعني ينهي كلامه بالدعاء لهم بالتحية ببيت شعر بحكمة، ومنهم الخطباء الحسينيين اللي بمن ينهون خطابهم بالنعي اللي يسموه التخلص، التخلص ويذكر المصيبة ثم الانتهاء. ولا شك إن الخاتمة كالتصدير فيها تزيين للقول وتحسين له، لا سيما في الرسائل والمكاتبات. الخاتمة هم تحتاج بعض الأقوال المزينة المحسنة إلها، مثل ما احتاجينها في تصدير ومقدمة الكلام الخطابي. نعم، هو هذا حتى موجود في الرسائل والمكاتبات. نلاحظ بعض الناس يقول وأختم كتابي بالدعاء لكم والتمني مثلا بأن تقضوا أوقات كذا كذا، هذا شنو يسموه؟ تخلص خاتمة. الآن رابعا، الأخذ بالوجوه. المقصود بالأخذ بالوجوه تظاهر الخطيب بأمور معبرة عن حاله ومؤثرة في المستمع على وجه تكون خارج عن ذات الخطيب وأحواله. طبعا هذا احنا مر علينا، سميناه استدراجات بحسب القائل، وخارج عن نفس ألفاظه وأحواله. إذا هكذا لا تكون من الاستدراجات، تكون من الاستدراجات بحسب اللفظ بحسب القول، وتكون بصناعة وحيلة، يعني يحتاج لها مهارة وطريقة. ولذلك يسمى هذا الأمر نفاقا ورياء. وليس المقصود به أن إنه يجب أن لا تكون له حقيقة كما قد تعطيه كلمة النفاق والرياء. يعني إحنا الريد الخطيب يأخذ بالوجوه، شنو مقصود بالأخذ بالوجوه؟ يعني يظاهر الخطيب، يظاهر بأمور معبرة عن حاله، يعني ينكسر بمواطن الحزن، يفرح ويستبشر ويضحك بمواطن منه الفرح، هذه تظهر على وجه الخطيب. مرات هي خارج عن ذات الخطيب وأحواله لكن تنفعه، ومرات تكون خارج عن نفس الألفاظ وأحواله لكن تحتاج صناعة، مهارة. المصنف يقول إحنا نقول هذا الأمر ما نسميه نفاق أو رياء، يعني هو ينافق أو يرائي، بس نقول قريب إنه لابد يظهر بذلك بالمعنى اللغوي لا بالإصطلاح الكلامي والأخلاقي. لذلك نرى أنه بعض خطباء المنبر الحسيني عندما يأتون بموضع مصيبة يقومون يشهقون، إيش يشهقون؟ هذا شنو هذا؟ هذا جاي يعبر عن حالة الألم اللي موجودة تحت داخله، يعني كأنه على وشك أن تزهق روحه من لوعة المصاب. هذا نعم، هذا هسه هو بالحقيقة مو بالضرورة يكون موجود حقيقة عند نفس الخطيب، لكن المصنف يقول هذا شنو؟ أشبه كأنه بالتظاهر. نعم، وهذا الأمر مع فرضه من الأمور الخارج عن ذات الخطيب ولفظه، يعني لا هي استدراجات بحسب القائل من جهة الخطيب، ولا هي استدراجات بحسب القول واللفظ، فهو له تعلق بأحدهما. نعم، لعله من جهة الكلام لعله متعلق بألفاظه، إنه كيف يلقي الألفاظ ويستدرج بها. فهو لذلك على نوعين، أولا ما يتعلق بلفظه، والمقصود به ما يخص هيئة أداء اللفظ، كيف يؤدي اللفظ وكيفية النطق به. فإن الخطيب الناجح من يستطيع أن يؤدي ألفاظه بأصوات ونبرات مناسبة للانفعال النفسي عنده. مرات في موارد الشدة والتحريض والتهيج يعلي صوته ويتكلم بغضب، ومواضع الرفق واللين والاطمئنان نلاحظ الخطيب يخفض صوته حسب الانفعال النفسي عنده، أو الذي يريد أن يتظاهر به، شنو؟ فرح، سرور، تهنئة، لو تشاؤم مثلا، أو خوف، أو تعزية، أو حزن، هاي كل انفعالات نفسية يتظاهر بها ومناسبة لما يريد أن يحدثه في نفوس المخاطبين من انفعالات، انفعالات الفرح، الحزن، أو الغضب، وأن يلقيها بنغمات مناسبة لمقصوده والمعنى الذي يريد إفهامه للمخاطبين، فيرفع صوته عند موضع الشدة والغضب، مثل موارد الحماس، بعض السياسيين من يريد يحمس جمهوره، أو القائد العسكري الميداني من يحمس جنده يحجب صوته كأنه غاضب حتى شنو؟ يقوعدهم الحماس والحمية، يبعد عنهم الضعف والانكسار والخوف. موارد الحماس هاي يثير الغضب في عروقهم، أو مثلا يريد ينقد شيء ويستاء منه، يتكلم عنه بغضب وعصبية، إنه هذا ما يحق أن يقع بيننا. يتكلم بغضب، يريد يبين عن استيائه، عما يريد تحريض الناس عليه، فيخطب بلهجة حادة وصوت غاضب، يعبرون عنه جهوري، فيرفع صوته في موضع الشدة والغضب مثلا، ويخفضه في موضع اللين، يعني موضع اللين الرفق، خصوصا كما بينا سابقا بمواضع يكون المخاطبين والجمهور في موضع خوف أو تردد أو رعد، ما يصح يرفع صوته، لأنه لازم شي يدخل لهم الاطمئنان، السكينة، الوقار، هذا لابد يكون صوت لين، ويسرع به مرة ويتأنى أخرى، مرات يسرع الخطيب بكلامه ومرات يتأنى، وبنغمة محزنة مرة في مورد التعزية والحزن والمصاب والولع اللوعة مثلا، ومفرحة أخرى، وهكذا حسب الانفعالات النفسية وحسب المقاصد. لهذا احنا نجد ان المحللين النفسيين مثلا يقرؤون بعض المعاني من خلال نبرات ألفاظ وكيفية إلقائها، يعني إذا مثلا أنت شاهد طرق العلاج عند الأطباء النفسيين، مرات يحكي ويا المريض بشدة وغضب، ومرات يحكي ويا المريض برفق ولين وهدوء، هذا حتى نبرات الألفاظ وكيفية إلقائها تأثر بمن؟ بالمريض النفسي. نعم، وأكو علم خاص يسموه علم الأصوات، دعي لكم أنتم مر عليكم قصة ابن سينا لما كان يعالج المرضى بمن؟ بالموسيقى، وكان يعالج المرضى بقراءة الشعر، يجي مريض يقرأ الشعر أو يسمع موسيقى، هذا شنو طبعا؟ هذا إلى تأثير بالنفس. وقد قلنا سابقا في الاستدراجات إنه هذه الأمور ليس لها قواعد مضبوطة، يعني ما بها أسس وقواعد عامة يمكن اتباعها ثابتة، بل هي تنشأ من موهبة يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده. طبعا هاي الموهبة كما بينا سابقا يساهم في وجودها لصاحبها عوامل وراثية، لهذا نرى أن خطباء أبنائهم طلعوا خطباء، مثلا سياسيين أبنائهم صاروا مثلهم سياسيين، مرات تتأثر بها العوامل الوراثية، بأنها موهبة من الله عطية، بس بمن تسقل وتقوى كما بين المصنف؟ بالتجربة، بالتمرين، بالمتابعة، تسقل بالمران والتجربة، التمارين والتجربة. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الإلقاء معبرا عما يجيش في نفس الخطيب، يجيش يعني يدور في داخله ويريد إخراجه من مشاعر وحالات نفسية أو يتكلفها، يعني ماذا يتكلفها؟ يعني يركبها ويريد إخراجها، ومعبر عما يريد أن يحدثه في نفوس المخاطبين، دخول الألم، الفرح مثلا، الحزن، كما ينبغي أن يكون معبرا أيضا عن مقاصده وأغراضه الكلامية، فإن جملة واحدة قد تلقى بلهجة استفهام وقد تلقى نفسها بلهجة خبر. أكو جملة مرة أنت تطرحها مستفهما تثير في نفوس السامعين، ومرة ما تطرحها بعنوان الاستفهام، تطرحها بعنوان الإخبار، الإخبار دون إحداث أي تغير في نفس الألفاظ، هي الألفاظ واحدة بس طريقة إلقائك مرة لها بالاستفهام ومرة بالإخبار تأثر بالنفوس، وهذا الفرق بمن يحصل؟ بالنغمة واللهجة يتوقف، وهذا طبعا يتوقف على مدى معرفة وثقافة الخطيب. نعم، خل نذكر لكم أخوتي مثال تطبيقي لذلك، شنو معنى الإلقاء بلهجة الاستفهام؟ قد يؤثر أكثر من إلقاء بنفس لهجة الخبر. مثلا لو أراد الخطيب الحسيني أن يظهر وقفة السيدة زينب عليها السلام أمام جسد أخيها الإمام الحسين عليه السلام، اللي فعل بما فعل من ضرب السيوف وطعن الرماح ووطئ الخيل، ما فعل، فماذا يقول؟ يريد ينقل على لسان السيدة زينب، فالسيدة زينب عليها السلام ماذا تقول بعد أن رأت الجسد الشريف؟ أأنت ابن والدي؟ يعني هذا يعبرها بصيغة الاستفهام، يعني الاستغراب، أأنت ابن والدي؟ يعني هذا ماذا، يعني ماذا حصل بك؟ ماذا فعلوا بك؟ فالمناسب أن هاي العبارة يسيقها بلهجة الاستفهام، الاستغراب، الدهشة، الصدمة، حتى تعبر عن الموقف المفجع الحزين، وهذا إلى تأثير بنفوس السامعين، بخلاف ما ألقاه الخطيب بلهجة الإخبار، ما تأثر ذاك الأثر. نعم، نعطيكم مثال آخر تطبيقي، مثلا إذا أراد الخطيب ينقل تأثر والدة القاسم عليها السلام أمه. مثلا ينقل بيت شعر يبين هذا الشيء، بس يلقي علي من على طريقة ماذا؟ نغمة الاستفهام. مثلا يقول: بني تقضي على شاطئ الفرات ظمئا، والماء أأشربه صفوا بلا كدر. يعني الشطر الثاني: والماء أأشربه صفوا بلا كدر. يعني أنت متت ظمآن من العطش، وآني أمك أشرب الماء بعد موتك، ماء صافي قراح زلال، وأنت قضيت ظامي. فلو قرأها: والماء أشربه صفوا بلا كدر، صار إخبار. لكن إذا قرأها: والماء أأشربه أأشرب، يعني مستغربة، هي مستغربة في حالة دهشة، في حالة استفهام واستغراب وصدمة، كيف أشرب الماء بعدك وأنت متت ظامي؟ إذا نغمة الاستفهام للتعبير عن موقف الأم المفجوعة المذكولة اللي تنكر على نفسها شرب الماء الصافي زلالا صافيا بعد أن قضى ولدها ظاميا، هاي إلها تأثير. هذا مقصود المصنف من أن لفظة قد تلقى بلهجة الاستفهام إلها تأثير أكثر من أن تلقى بنفس اللهجة بلهجة الخبر، مع أن الكلام واحد. نعم، وهذه القدرة على تأدية الكلام المعبر بلهجاته ونغباته ونبراته هي شرطا أساسا لنجاح الخطيب، إذ بذلك يستطيع أن يمتزج بأرواح المستمعين ويبادلهم العواطف ويجذبهم إليها. لهذا احنا نرى كثير من الخطباء الحسينيين صار لهم أثر في نفوس الناس، لأن بسبب القدرة اللي عندهم من اللهجة والنغمة والنبرة اللي يلقوها ويثير عواطف المستمعين، وإلقاء الكلام الجامد لا يثير انفعالاتهم. يعني الكلام اللي ما يخرج بشعور وعاطفة ما يأثر، مو يقولون ما يخرج من القلب يصل إلى القلب، ولا تنفتح له قلوبهم ولا عقولهم. ما يمكن للخطيب الحسيني مثلا أن يدر دمعة الجماهير حزنا على مصاب سيد الشهداء عليه السلام وهو يخطب بخطابة جافة ما تكشف عن تفاعله وتأثيره وانفعاله وحزنه، ما يمكن ذلك، بل يكون على العكس مملا مزعجا. نعم. ثانيا، ما يتعلق بالخطيب وهو ما يخص معرفته عند المستمعين وهيئة منظره الخارجي ليكون قوله مقبولا، وهاي المصنف تكلم بها كثير، سماها الاستدراجات بحسب القائل، انه هذا انه لابد يكون شكلك ومظهرك هذا يؤثر بالنفس. وقد تقدم ذكر بعضها في الاستدراجات، وهو على وجهين: قولي وفعلي. اما القولي فمثل الثناء عليه أو على رأيه وإظهار نقصان خصمه أو ما يذهب إليه وتقرير ما يقتضي اعتقاد الخير به والثقة بقوله. الثناء على نفس الخطيب أو خصوصا الشخص اللي يقدمه هذا قلنا إلى تأثير بالنفوس. وأما الفعلي فالصعود على مرتفع كالمنبر، فإن مشاهدة الخطيب لها أكبر الأثر في الإصغاء إليه. وهذا الخطباء يصعدون على المنابر العالية، واللي يلقي كلمة للخطاب السياسي يصعد على المنصة، شنو السبب؟ هذا العلو يهيمن على الجمهور. وملاحقة تسلسل كلامه والانطباع بأفكاره وانفعالاته النفسية، ومثل الظهور بمنظر جذاب ولباس مقبول لمثله. نعم، فإن لذلك أيضا أثر البالغ في نفوس المخاطبين. نعم، ومثل الإشارات باليد والعين والرأس وحركة البدن وتقاطيع الوجه وملامحه. طبعا هاي العبارات كلها المصنف شرحها سابقا بقسم الاستدراجات، هذه كلها تعبر عن الانفعالات والمقاصد. إذا أحسن الخطيب أن يضعها في موضعها لها تأثير كبير في نفوس المستمعين، وهذا كل فعل له تأثير على مشاعر السامعين على نحو ما أشرنا إليه في الاستدراجات. والعوام يعني عامة الناس أطوع يعني اتباعا وطاعة إلى الاستدراجات من نفس الكلام المعقول المنطقي. الناس العامة تستدرج وتقتنع بالكلام القريب من مشاعرها وعواطفها أكثر من الكلام العقلي المنطقي، ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتقشف يسيطر على نفوسهم وإن كان فاسد العقيدة، اللي يظهر نفسه أنه زاهد ما يريد الدنيا، يريد مصلحة العامة، الناس تتقرب له. وأحيانا هو كذاب، هو مخادع، بس الناس تطيعه. لأن شنو السبب؟ الناس تميل بالمظاهر، بالمظاهر أكثر من اتباعها لعقولها، تتبع عاطفتها أكثر من عقلها، وإن كان فاسد العقيدة أو غير مرضي القول أو سيء التصرف. لهذا أنتم سامعين هذه الأيام أكو بعض القساوسة في بعض الكنائس ظهر لهم بمظهر المتزهد المتعفف وقالهم يجب أن نصوم ويحصل عندنا زهد مثل زهد المسيح، وأن نتوقف عن الأكل والشرب مثل ما مرت الأوجاع على عيسى المسيح بأنه كان ماذا؟ لا يأكل ويشرب. وقلهم أمركم بالصيام لمدة 100 يوم. هاي حصلت، هاي الواقعة صحيحة في دولة كينيا. هذه الأيام حصلت 100 واحد صاموا ولم يأكلوا أكثر من 20 يوم، والسبب حصلت عندهم حالات وفاة كثيرة، فجت الدولة وجدت مجاميع من الموتى. شنو السبب؟ اتبعوا هذا القسيس اللي أمرهم بيمن بالزهد، وحصيلة الموتى ما يقارب 105 قتيل ماتوا لأنهم سووا صوم على مود أنه ماذا؟ تأثروا بيمن. يعني شنو اللي يدفع الإنسان أنه ما يأكل ويشرب إلى حد الموت؟ هذا معنى أنه هذا الخطيب مأثر عليهم إلى مبحث بعد كبير في نفوسهم، خلاهم يطيعوه إلى درجة يصومون إلى حد الموت. وهي حادثة حقيقية وقعت هذه الأيام، نعم، نقلتها وسائل الإخبار. ثم إنه ينبغي أن يجعل من باب الأخذ بالوجوه أن يستعين به الخطيب على التأثير هو الشعر. بعد الآن هسه انتهينا من صناعة الخطابة، المصنف يقول الشعر له تأثير قوي في النفوس، نعم، لأن يثير مخيلات الإنسان كما سيأتي آكد في التأثير على العواطف وأمكن في القلوب. فلا ينبغي أن تفوت الخطيب الاستعانة بالشعر، خصوصا أن الشعر يحمل عاطفة فيمزج به كلامه ويلطف به خطابه، لا سيما الأمثال والحكم منهم، ولا سيما ما كان مشهورا لشعراء معروفين. نعم، إذن المصنف يقول الخطيب لابد أيضا يستعين بالشعر لأن هو يعتبر شاهد ومؤثر له، وسيأتي إن شاء الله في البحث الآتي الكلام في صناعة الشعر. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.